هو الذي يدوم فلا يحنى ويبقى فلا يبنى سبحانه وتعالى. وهذه كلها أقوال تدور حول المعنى الأول. والصحيح أو الأقوى ما ذكرناه أنه الصمد الذي صمد لكل حاجة. يقول بعض أهل العلم ومما يقوي هذا القول كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأشار إليه الإمام القرطبي في تفسيره وغيرهما رحمة الله عليهما أن مما يقوي تفسير الصمد أنه صمد لكل حاجة وجود الاشتقاق، فإن الشيء الصامد هو الثابت لكل شيء. قالوا الصمدية صمدية الله جل جلاله أنه سبحانه لا تعيه مسألة ولا تعيه حاجة، يده سحاء الليل والنهار لا تغيبها نفقة، ولا تعيه حاجة سبحانه وتعالى. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، سبحانه لا إله إلا هو، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، والله تعالى
أتابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تجزئ الآية الواحدة في القراءة في صلاة الفريضة، وهل تختصر الآية الطويلة بشيء؟
يجوز أن يقرأ آية واحدة في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وخاصة إذا كانت الآية طويلة كآية الدين، لو أنه قرأها في إحدى الركعتين فإنها قد تعادل سورة كاملة. ولذلك العلماء يقولون في قوله عليه الصلاة والسلام فلولا قرأت صليت بسبح، قالوا يمكن أن يقرأ قدر سبح، أن يقرأ قدر سبح من البقرة، أن يختار مقطعا من السورة الطويلة على قدر سبح أو قدر سورة الشمس ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.
وهل تختصر الآية الطويلة بشيء؟
الأفضل والأكمل أن يتم الآية، ولكن إذا قرأ بعض الآية فإنه يجزيه ذلك، خاصة إذا كان لا يحفظ من القرآن إلا ذلك. أما إذا كان يحفظ فعليه أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتم الآية ويأتي بتمامها وكمالها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، المرأة إذا غسلت طفلها الرضيع وهي على وضوء فهل ينتقض وضوءها؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا غسلت المرأة صبيها لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن لا يقع مس لفرجه، فحينئذ وضوءها صحيح ولا يؤثر في الوضوء تغسيل الصبي، فليس بحدث ولا في حكم الحدث. والحالة الثانية أن يقع مس لها ولمس للعضو مباشرة، فحينئذ ينتقض وضوءها، لأن مس الذكر ينقض الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ. فقوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن يمس الإنسان ذكر نفسه، ولذلك قالوا يستوي أن يمس ذكر أو ذكر غيره كالطبيب إذا احتاج لذلك لفحص ونحوه. فعلى هذا لو مست المرأة العضو من الصبي فإنه ينتقض وضوءها ولو تكرر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على كونه ناقضا للوضوء، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع القدمين عند السجود؟
السنة لمن سجد أن يرص القدمين وأن يستقبل بأطراف الأصابع القبلة، هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضم القدمين ورصهما بجوار بعضهما مستقبلا بأطراف الأصابع القبلة، والله تعالى
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هل من كلمة توجيهية في حث الآباء على تعليم أبنائهم أذكار الصباح والمساء؟ وجزاكم الله خيرا.
الأذكار نعمة من الله عز وجل على عباده، لأنها حصن حصين وحرز مكين من الله عز وجل لعبده. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ابنيه الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وقال إنها تعويذة إبراهيم لابنه إبراهيم وإسحاق، لابنيه إبراهيم لابنيه إسحاق وإسماعيل. فالشاهد من هذا أن السنة أن يحافظ الأب على الأذكار لأبنائه، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب المسلم أن يتسبب في الخير لولده قبل وجوده، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أراد أن يجامع أهله قال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا يدل على أن السنة أن يتعاطى المسلم ما يكون سببا في حفظ ولده، حتى قال بعض العلماء في قوله: فإنه إذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. قيل: لم يضره الشيطان بمعنى أنه لا يمس ولا يجن، وقيل: لا يضره الشيطان أي في توحيد الله عز وجل وفطرته، والله أعلم. لكن الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يضره الشيطان، وهذا مطلق، هذا خير عظيم ينبغي للوالدين أن يحرصا عليه. كذلك أيضا إذا كان الصبي صغيرا وكانت الصبية صغيرا صغيرة ولا تستطيع قراءة الأذكار، فإنه يعيدها أبوها، تعوذها أبوها وتعوذها أمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عوذ الحسن والحسين: فالعين حق والحسد كثير في الناس، وقل أن تجد من يذكر الله جل جلاله وفي كتاب الله: ومن شر حاسد إذا حسد، فإن الشيطان يسلط الناس بعضهم على بعض فيؤذي بعضهم بعضا بالحسد وبالعين. وحينئذ ينبغي للمسلم أن يتعاطى أسباب الحفظ بإذن الله عز وجل، فإذا كان أبناؤه وبناته لا يحسنون هذه الأذكار يحفظها، فإذا أمسى وأصبح عوذهما بتعويذ الله عز وجل، وهذا حق لأولادك عليه. ولا يليق بالمسلم أن يضيع أولاده، لأنهم أمانة ورعية في عنقه، والله سائلهم عنهم، وإذا كانوا رعية في عنقك فانصح لهم. فمن النصيحة ألا تجعلهم يتعرضون للضرر وألا يتعرضوا للبلاء، فتتعاطى أسباب حفظهم، وتوصي أيضا والدتهم والزوجة أن تعوذهم وأن تأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كان الأولاد يستطيعون قراءة الأذكار وحفظ أذكار الصباح والمساء فليعودهم عليها من الصغر، فإن أوعى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. فإذا نشأ الأطفال من الصغر محصنين بالأذكار، محصنين بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر الذي هو حرز من الله للعبد، فإن ذلك أدعى لقبولهم الخير إذا كبروا، وتكون قلوبهم قد ألفت الخير وأحبته، وفي ذلك أجر عظيم للوالدين. وإذا علمت ولدك الأذكار فوالله لن يلفظ بها لسانه إلا كان لك مثل أجره، ولن تحفظه شيئا من كتاب الله ولا شيئا من ذكر الله عز وجل إلا أجرتك أجره، فإن علمها غيره كان لك أجر غيره إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. هذا فضل عظيم وأجر كبير، وأولى الناس بالخير منك، أقرب الناس منك كأولادك وزوجتك. كذلك أيضا ينبغي للوالدين أن يصبروا في تعليم الأولاد وأن يتحملوا المشقة والمؤونة، فقد يجد البعض النفرة من الأولاد، وقد يجد السآمة والملل أو الإعراض، فما عليك إلا أن تصبر، فإن الله يأجرك ويكتب لك ثواب ما صنعت وما تحملت، فيحتسب المسلم الأجر عند الله. والصبر على تعليم الأولاد الخير من الصبر على طاعة الله، والله يحب الصابرين ويجزي الصابرين ويوفي لهم الجزاء بغير حساب، والله تعالى
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل إذا أخطأ الإمام يجب على المأموم أن يفتح عليه في عدى الفاتحة؟
إذا أخطأ الإمام فإنه يفتح المأموم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتج عليه في قراءته قال: أفي الناس أبي؟ قال: نعم. قال: ما منعك أن تفتح علي آنفا؟ فأنكر عليه سكوته رضي الله عنه وأرضاه وعدم فتحه عليه. لكن ينبغي على الناس أن تكون عندهم البصيرة، فإن الإمام إذا كان وراءه من يفتح عليه فلا ينبغي أن يشوش البقية وأن يترك الأمر لمن هو أقرب. أما إذا صاح الناس صيحة واحدة وهذا يرد وهذا يصيح من هنا وهذا يصيح من هنا، فإن الإمام يرتج عليه الأمر ولا يستطيع أن يعرف جلية الصواب. فعلى المأمومين أن تكون عندهم فطنة، وأن يعلموا أنه لا يجوز لهم أن يتكلموا إلا بقدر الحاجة، فلا يجوز للبعيد أن يتكلم إذا اندفعت الحاجة بالقريب، ولا يصح لأحد أن يجلس في أطراف المسجد بعيدا عن الإمام ولا يسمعه الإمام يصيح بالرد على الإمام. هذا من الكلام الذي لا حاجة إليه. فالفتح على الأئمة شرع لوجود الحاجة. فإذا كان الإنسان بعيدا عن الإمام بحيث لا يتيسر له الفتح فإنه يسكت. ومما يقع الخطأ فيه وينبغي على طلاب العلم والناس أن ينصح بعضهم بعضا فيه خاصة في التراويح والتهجد، أنك تجد الناس بعيدين عن الإمام، وقد يكون مثلا في مكة في سطح المسجد ليس عند الإمام، ويكون رجلا عاميا يحمل المصحف في يده، فإذا أخطأ الإمام رد بالكلام الذي يراه صوابا أمامه، وهذا لا يجوز، لأنه ليس ثم حاجة أن يتكلم وليس ثم حاجة أن يفتح. فأمثال هؤلاء يشوشون على المصلين، بل ويشوشون على الأئمة إذا كان وراءهم. إذا كان وراء الإمام من يفتح عليه فما على البقية إلا أن يسكتوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنصت الناس وأمرهم إذا كانوا وراء الإمام أن ينصتوا لقراءته وأن لا يتكلموا. وهذا هو الأصل والهدي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم، ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل البسملة آية من الفاتحة؟ وإن لم يأتي بها المسلم في صلاته فهل صلاته صحيحة أم لا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية، على قولين. أصحهما والعلم عند الله أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث أبي هريرة قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فذكر سبع آيات وجعل قوله: إياك نعبد وإياك نستعين بينه وبين العبد، فدل على أن الفاتحة سبع آيات بدون البسملة. والحديث التي ذكرناها على عدم الجهر تقوي مذهب الجمهور أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، وهذا هو أصح قولي العلماء. وقال بعض السلف أنها آية من الفاتحة، ولكنه مذهب مرجوح ويدل على رجحانه على عدم رجحانه ما ذكرناه من الأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتداد الفاتحة مبتدأة بالحمد لله رب العالمين، والله تعالى.
وإن لم يأتي بها المسلم في صلاته فهل صلاته صحيحة؟
السنة إذا صلى المصلي أن يبسمل سرا، أن يبسمل في سره، وإذا لم يأتي بها فصلاته صحيحة، ولكنه يكون تاركا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في البسملة عند استفتاح السور. وقد نص العلماء والفقهاء والقراء على سنية استفتاح السور بالبسملة عدا سورة براءة، وذلك لثبوت ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فجعل ذلك من هدي عليه الصلاة والسلام. فتبسمل في سرك ثم تجهر بآيات الفاتحة ولا تجهر بالبسملة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيانه، والله تعالى.
بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، من قرأ في الصلاة فمر بسجود فسجد ثم رفع، فلما استوى قائما كبر وركع، فهل في ذلك شيء أم يلزمه أن يقرأ قبل الركوع؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كان الإمام قرأ، إذا قرأ الإمام في صلاته ما يوجب سجود التلاوة فإنه يسجد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا رفع رأسه من السجود، فإذا كان يريد أن يركع استحب بعض العلماء أن يقرأ شيئا من القرآن ويفصل بين رفعه من السجود وركوعه، يستحبون هذا ويعتبرونه من فقه الإمامة، والله تعالى.
أحسن الله إليكم. شيخنا الكريم، رجل مات بعد دخول وقت الصلاة المفروضة ولم يؤدها،
فهل يجب على الأولياء القضاء عن ميتهم؟
من دخلت عليه الصلاة وكان وقتها موسعا ثم مات ولم يضق عليه وقتها فإنه لا يأثم بتركها، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، لأن فعلها موسع، وإذا كان الفعل موسعا فإنه لا يأثم. لكن هناك نزاع عند بعض علماء الأصول، إذا غلب على ظنه أنه سيموت قبل انتهاء وقت الصلاة فهل يصلي ويجب عليه أن يصلي ويكون في حكم التارك إذا تعمد الترك مع غلبة الظن بالموت؟ هذا فيه نزاع عند علماء الأصول رحمهم الله، ولكن الأصل عند جمهور العلماء أن من مات في أول وقت الصلاة أو في وقتها الاختياري أنه لا يعتبر آثما شرعا إذا لم يصلي في هذا الوقت. أما بالنسبة للأولياء فلا يشرع لولي ميت أن يصلي عنه، لأن الصلاة من العبادات البدنية التي لا يجوز أن تقضى عن الميت، وإنما يدعى له ويستغفر له ويترحم عن الميت ويقضى عن الصوم لورود النص بالاستثناء، والحج لورود النص بالأمر به، كما في حديث أبي رزين لقيط العقيلي رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما عدا ذلك فإنه يبقى على الأصل من المنع، فلا يصلي الحي عن الميت، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائلة تقول: أصبت بمرض أسأل الله عز وجل منه المعافاة، فخاطبتني إحدى النسوة بدعاء المريض جهرا، فقالت مخاطبة لي: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلات به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فتأثرت غاية التأثر من إيرادها الدعاء جهرا، والسؤال حفظكم الله: هل هذا الدعاء يقوله المسلم بينه وبين نفسه أم يسمعه المريض؟ وبارك الله فيكم.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن بالعفو والعافية علينا وعلى جميع المسلمين. أما ما سألت عنه من دعاء الماثور: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فإنه يقوله المعافى دون أن يسمعه المريض، ولا يجهر به ولا يسمع، لأنه فيه شيء من الشماتة وفيه شيء من الانتقاص للسامع. ولكن عليك الصبر، واغفري لأختك ما قالت، ولعلها فعلت ذلك عن جهل، وما يضرك أن جعل الله لك هذا الثواب وساق لك هذا الأجر حينما قالت أختك هذا الدعاء فتألمت وتأثرت، وما عليك إلا الصبر. ومن قال هذا الدعاء على سبيل الشماتة فقد أساء إلى أخيه المسلم، ومن شمت بأخيه المسلم فإن الله يشمت به عباده إن عاجلا أو آجلا، وسيبتليه الله عز وجل ببلية، لأن الله لا يحب من عباده أن يشمت بعضهم ببعض بما ابتلى، وإنما على المعافى أن يحمد الله على العافية. وعلى كل مسلم أن يعلم أن الأمور بعواقبها، وكم من مبتلى تزدريه الأعين له عند الله قدم صدق سيراها وسيقفها بين يدي الله عز وجل ويرى حسناتها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقد ترى الأعمى وهو من أهل الجنة بعماه، قال تعالى في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتيه فصبر لم أرض له جزاء إلا الجنة. وقد ترى المشلول، وقد ترى الأعرج، وقد ترى المبتلى بأي بلية في جسده كتب الله له بتلك البلايا أو بتلك البلية مثاقيل الحسنات ورفعه بها عظيم الدرجات، فاحمد الله عز وجل على العافية ولا تشمت بعباد الله. وعلى المسلم أن يحمد الله سبحانه وتعالى على السراء والضراء، وأن يقول في الضراء: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وعليه أيضا إذا رأى أحدا يشمت ببلائه وما نزل به من الضراء ألا يضعف في إيمانه وألا يتأثر، بل عليه أن يكون قوي الإيمان ثابت الجنان راضيا عن الرحمن، وأن يحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فمن الإحسان أن تحسن الظنون بالله جل جلاله وما حسن عبد ظنه بالله إلا كان الله له بظنه وخيرا مما ظن، والله تعالى.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وفقك الله وفتح عليك. من سهى أكثر من مرة في صلاته فماذا يفعل؟
من سهى أكثر من مرة في الصلاة، فإن كان السهو بمعنى واحد كزيادات زادها وتكرر زاد أكثر من ركن في صلاته، فإنه يسجد سجود السهو بالزيادة، وهو السجود البعدي كما سيأتي إن شاء الله بيانه لظاهر حديث ذي اليدين. وإن سهى أكثر من سهو بالنقص، مثلا نسي التسميع والتحميد في الركعة الأولى، ونسي التشهد الأوسط، ونسي التكبير، فتكرر الواجبات التي نسيها، فإنه يسجد قبل السلام جبرا لهذا النقص وتتداخل هذه الواجبات المنسية، ولا يسجد أكثر من سجدتين. وأما إذا اجتمعت الزيادة والنقص فعلى القول بأن السجود كله قبل السلام أو بعد السلام لا إشكال، لكن الإشكال على القول بالتفريق بين الزيادة والنقص، فإن اجتمعت الزيادة والنقص فقد رجح غير واحد من القائلين بالتفصيل أنه يسجد قبل السلام لأنه متصل بالصلاة، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ سائلة تقول: بسبب الحمل والرضاع لم أصم شهر رمضان لمدة عامين متتابعين، فهل يلزم القضاء مع الإطعام أم الإطعام فقط؟
إذا أفطرت المرأة أو الرجل من رمضان وجاءه شعبان بالسنة القادمة وبقيت عليه أيام بقدر القضاء وأمكنه أن يصوم وفرط ولم يصم، فجمهور العلماء على أنه يجمع بين القضاء وكفارة هي ربع صاع عن كل يوم. وأما إذا لم يقصر وكان مريضا في ذلك الوقت، أعني في شهر شعبان لما بقي قدر الأيام الواجبة عليه أو الواجب عليه قضاؤها مرض، أو المرأة أصابها الحيض، فحينئذ عليه القضاء فقط ويعذر بالتأخير. وفي الحقيقة مسألة الكفارة على هذا الوجه ليس فيها حديث صحيح، ولكن أفتى بها جماعة من السلف استحبها بعض العلماء، والأقوى أنها على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الحتم والإيجاب. وعلى هذا فإذا تكرر من المرأة أنها مضت عليها سنتان أو ثلاث سنوات ولم تستطع القضاء لوجود عذر في شعبان يمنعها من القضاء، فإنه لا يلزمها إلا الصوم. وأما إذا لم يوجد العذر فالأفضل لها أن تكفر كما سبق بيانه، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إني تعينت مدرسا في مدرسة تبعد عن المدينة 400 كيلو متر، وأسافر إليها كل يوم جمعة ولا أرجع إلا في يوم الأربعاء وذلك أسبوعيا، والسؤال: هل أقصر الصلاة هناك طيلة الأيام التي أمكد فيها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
في هذا السؤال مسألتان: المسألة الأولى قولك إنك تسافر يوم الجمعة، السفر في يوم الجمعة منهي عنه شرعا، لكن فيه تفصيل بين أهل العلم رحمهم الله، فإن كان خروجك بعد فعلك لصلاة الجمعة وأدائك لها فالأمر يسير والخطو يسير إن شاء الله، وإن كان الأفضل والأورع الذي أستحبه لك أن تنتظر إلى مغيب الشمس ثم تسافر. وأما إذا كان سفرك قبل صلاة الجمعة وخاصة أنك لا تصلي الجمعة، فإنه لا يجوز إنشاء السفر بعد طلوع شمس يوم الجمعة، لأنه تعين على المسلم أن يصلي الجمعة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر يوم الجمعة، وليس في الجمعة شيء متعين إلا صلاة يوم الجمعة. وعلى هذا فلا يجوز لك السفر على هذا الوجه، فإما أن تسافر من الليل وإما أن تسافر بعد غروب الشمس، أو إذا ضاق عليك الأمر تسافر بعد فعل صلاة الجمعة. أما المسألة الثانية وهي إتمامك للصلاة وقصرها، فإنك على هذا الوجه تمكث 4 أيام غير يومي الدخول والخروج، ومن مكث 4 أيام كان في حكم المقيم، وعليه تكون كصاحب الموضعين والبلدين. فإذا كنت تقيم أيام الأسبوع على هذا الوجه فإنها تتم لك مدة الإتمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى الصحابة المهاجرين أن يبقوا بمكة أكثر من 3 أيام، فأخذ من هذا طائفة من العلماء رحمهم الله القول بأن من نوى الإقامة في بلد 4 أيام غير يوم الدخول والخروج أنه يتم الصلاة بمجرد دخوله إلى البلد ويقصر في الطريق ذهابا وإيابا، والله تعالى
أثابه الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من نسي ركنا من أركان الصلاة فهل يأتي بالركن فقط أم بالرفعة كاملة؟ وإذا زاد في الصلاة ما هو ليس من جنس الصلاة فهل تقصر الصلاة أم لا؟
أما بالنسبة لمسألة الزيادة،
من نسي
ركنا هل يأتي به أو يأتي بركعة كاملة؟ هذا فيه تفصيل. من نسي ركنا من ركعة وتذكره قبل أن يدخل في الركعة التي بعد يجوز له أن يرجع ويفعل هذا الركن إن كان فعلا، ويقضيه قولا إن كان قولا. مثال: لو أن رجلا صلى ونسي الفاتحة ثم ركع وتذكر أثناء الركوع أو بعد رفعه من الركوع أو أثناء سجوده أنه لم يقرأ الفاتحة، يقوم مباشرة ويقرأ الفاتحة، لأن الله عز وجل وجه عليه الخطاب بقراءة هذه الفاتحة وأنها ركن من أركان الصلاة كما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم تبرأ ذمته من هذا الركن، فيلزمه أن يعود ويلغي ما فعل بعد، فيأتي بالركن ويقرأ وما بعده من الأركان ثم يسجد للزيادة لأنه زاد أركانا قبل أن يأتي بالركن الواجب. وأما إذا تذكر بعد شروعه في الركعة الثانية فإنه حينئذ يقضي ركعة كاملة كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في موضعه. وأما مسألة من زاد شيئا ليس من أفعال الصلاة فهذا قلنا لا يشرع له سجود السهو وقد بيناه، ويفصل في هذا الشيء. فإن كانت الحركات كثيرة تخرجه عن كونه مصليا بطلت صلاته وعليه أن يستأنف، وإن كانت يسيرة كحمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كانت الحركة في الصلاة يسيرة كحمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامه وكذلك فتحه للباب صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الأفعال اليسيرة، فإنها لا تضر ولا تؤثر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، سائل يقول: الكفيل الغارم هل يدخل في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نفس المؤمن معلقة بدينه؟
نفس المؤمن معلقة بدينه، هذا ليس بوعيد من كل وجه، يعني لا يقتضي تحريم الدين ولا يقتضي تنزيل الدين منزلة الحرام، وإنما هو من باب شحذ الهمم إلى سداد الحقوق وأدائها، لأن الدين ترتبط به ذمة المسلم ويتعلق به حق الغير، وحقوق الناس مبنية على المشاحة والمقاصة، والمنبغي للمسلم أن يكون خفيف الظهر خفيف الحل والمؤونة. أما أن يكون الدين حراما أو يكون فيه وعيد ونحو ذلك فلا، فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في صاعين من شعير، وكانت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها كثيرة الدين، وقيل لها في ذلك قالت: والله لا أدع الدين منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فأيما كان هو الدين، ينبغي للإنسان أو يحرص الإنسان قدر استطاعته ألا يبتلي نفسه به، لأنه ذل النهار وهم الليل، والأفضل والأكمل ألا يتدين. لكن لو أن إنسانا كفل الغير وقال: أنا أكفل فلانا، فإن الكفيل الغائب ينزل منزلة مكفوله، وعليه فإذا حلت المطالبة ولم يدفع المديون وجب على الكفيل أن يدفع وأن يغرم ولا تبرأ ذمة الميت إلا بأداء الكفيل الذي تكفل عنه، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل فسأل هل عليه دين؟ قال يا رسول الله ديناران. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم يزل يلقني ويقول هل أديت عنه؟ فأقول لا بعد، حتى لقيني ذات يوم فقال هل أديت عنه؟ قلت نعم. قال الآن بردت جلدته. وللعلماء خلاف في مسألة أنه نفسه تبقى معلقة بدينه، حتى قال أنه يحبس عن النعيم حتى يؤدى دينه. وفرق بعض العلماء بين من ترك السداد وبين من لم يترك سداد. فأيا ما كان على المسلم أن يبادر وأن يسدد، ولو مات الميت وقال ورثته نحن نتحمل عن ميتنا، وقالوا لأصحاب الديون نحن نتحمل عنه، فإنه لا تبرأ ولا تبرد جلدة الميت إلا إذا أدوا المال إلى أصحابه. ولا يكفي أن يقولوا نحن متحملون، لأن أبا قتادة تتحمل ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بالحمالة، ومع ذلك قال له لما سدد الآن بردت جلدته. فالأمر لا شك أنه عظيم، ولكنه لا يصل إلى مقام التحريم، والله تعالى
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول نويت العمرة من الميقات ثم تعطلت بنا السيارة وعدنا إلى المدينة مرة ثانية ولم نؤدي العمرة وأحللنا الإحرام، فهل علينا شيء؟
من خرج في حج أو عمرة فيجب عليه أن يتم حجه وعمره وعمرته، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأتم الحج والعمرة لله. وأجمع العلماء على أن من فسخ إحرامه بغير عذر كالإحصار، من فسخ إحرامه وقال لا أريد أن أتم العمرة، أو جاء إلى مكة ووجد فيها الزحام فقال لا أريد أن أعتمر ولبس ثيابه، فهو معتمر إلى يوم القيامة، يبقى بإحرامه ويبقى بحكم المحرم. فلو فعل المحظورات فقلم أظفاره وقص شعره وتطيب أو غطى رأسه فإنه تلزمه الفدية عن كل محظور، ولو جامع أهله فإنه تفسد عمرته وعليه أن يتم العمرة الفاسدة ثم يأتي بعمرة مكانها. قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحج، وقضاء أبي هريرة وجابر بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم من الصحابة في من أسد حجه بالجماع. فأيا ما كان يجب على المحرم بالحج والعمرة من دخل بالنسك أن يتم نسكه كما أمر الله عز وجل. وعليكم في هذه الحالة أن ترجعوا إلى العمرة وأنتم لا تزالون محرمين، فإذا وقع الجماع فقد فسدت العمرة وعليكم أن تتموها فاسدة، فتطوفوا بالبيت وتسعوا بين الصفا والمروة وتتحللوا من العمرة الفاسدة، ثم تؤدوا الكفارات عما وقع منكم من محظورات من طيب ولبس ونحو ذلك، ثم تأتوا بعمرة بدل مع الافتداء بالدم لوجود الإخلال بالجماع. أما لو أنكم لبستم الثياب ولم يقع جماع فالعمرة لا تزال ثابتة، فتذهبون وتتجردون من المخيط وتؤدون العمرة، تطوفون وتسعون، ثم بعد ذلك تفتدون عن المحظورات التي وقعت منكم مع الندم والاستغفار والتوبة إلى العلي القهار مما حصل من هذا التلاعب وفعل هذه الأمور التي لا يجوز فعلها إلا بعد سؤال العلماء. لا يجوز للمسلم إذا أراد أن يحدث في العبادة شيئا أن يفعل بهواه دون أن يرجع إلى أهل العلم ويسأل أهل العلم هل الذي يفعله حلال فيفعل أو حرام فيجتنبه. يجب على المسلم أن يفعل ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.
أحبكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم الجهر بالتعوذ قبل البسملة في الصلاة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الاستعاذة عند تلاوة كتاب الله عز وجل مأمور بها. قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فأمر الله عز وجل بالاستعاذة عند تلاوة القرآن ولم يفرق بين الصلاة وغيرها، فالأصل يقتضي مشروعية الاستعاذة، ولكن الجهر بها فيه تفصيل. إن كان الجهر للتعليم فإنه لا بأس بذلك كما فعل بالبسملة وحفظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جهره بالاستفتاح لتعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الجهر لغير ذلك فإنه أشبه بالبدعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر، وعليه فإنه يفصل فيه على هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: رجل سعى في صلاته ثم قام فخرج من المسجد ولم يتبين له أنه سعى إلا بعد خروجه من المسجد، فهل يجب عليه أن يرجع إلى المسجد ويسجد سجود السهو أم ماذا يفعل؟ رجل سعى في صلاته ثم قام فخرج من المسجد ولم يتبين له أنه سعى إلا بعد خروجه من المسجد.
هذه المسألة فيها إجمال السؤال، السائل بارك الله فيه لم يوضح، لأن قوله سعى إن كان سعى وترك شيئا من أركان الصلاة فمعنى ذلك أنه يلزمه أن يعيد الصلاة، لأنه إذا خرج من المسجد انقطع التدارك. وأما إذا كان الذي تركه واجبا من واجبات الصلاة، سهى عن واجب من واجبات الصلاة، فللعلماء وجهان. قال بعض العلماء: سجود السهو ينتهي إذا خرج من المسجد، فإذا خرج من مسجده فإنه حينئذ يسقط عنه سجود السهو ولا يلزمه وصلاته صحيحة. وقال بعض العلماء: سجود السهو متعلق بالذمة، فلو تذكره ولو بعد خروجه من المسجد ولو بعد دخوله إلى بيته يستقبل القبلة ويسجد للسهو، لأن ذمته تعلقت به، والأول هو مذهب الجمهور وهو أقوى، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من قرأ الفاتحة في صلاة في الركعة الواحدة مرتين، هل نقول إنه كرر الركن وعليه إعادة الصلاة أم لا، علما أنه يحفظ غير الفاتحة؟
تكرار الفاتحة في الصلاة إذا كان لعذر، كمن نسي أنه قرأ الفاتحة ثم أعاد وقرأها فتذكر أنه قد قرأها، فهذا يسجد سجودا بعدي، لأنه زاد ركنا قوليا وهو قراءة الفاتحة. فكما يشرع سجود السهو لزيادة الأفعال، يشرع أيضا لزيادة الأقوال، فيسجد بعد سلامه سجدتي السهو، لأنه زاد ركنا وهو تكراره لقراءة الفاتحة، حيث أوجب الله عليه قراءتها مرة. وأما تعمد تكرار الفاتحة من دون سهو ولا نسيان ولا حاجة، فللعلماء فيه وجهان. قال بعض العلماء: من كرر الفاتحة مرتين بطلت صلاته، لأنه كرر الركن مرتين أشبه ما لو ركع مرتين، فالمشروع أن يقرأ الفاتحة مرة فقرأها مرتين، والمشروع أن يركع مرة فركع مرتين، تبطل صلاته بالتعمد. وقال بعض العلماء: لا تبطل، وصلاته صحيحة، وخفف في الأقوال أكثر من الأفعال، والمذهب الأول من جهة الفقه أقوى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هل يجب التشهد في سجود السهو؟
أصح الأقوال، هذه المسألة سنتعرض لها إن شاء الله في الأحاديث الآتية، والصحيح أنه لا يجب سجود السهو، لا يجب في سجود السهو تشهد، وأنك إذا سجدت السجدتين سلمت بعدهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليسجد سجدتين، وقال هنا: ثم سجد سجدتين ثم سلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد بعد سجوده للسهو في حديث صحيح، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، رجل أدرك الركوع في الركعة الأولى، فهل يجب عليه إعادة الركعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟
من أدرك الركعة فإنه من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ولا يجب عليه أن يقضي هذه الركعة، على أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور، لحديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كبر وركع وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الركعة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإنه عام مخصص، والمراد به: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إن أدرك وقتا يسع فيه قراءة فاتحة الكتاب. أما إذا أدرك الإمام راكعا ولم يستطع أن يقرأ الفاتحة فإنه تسقط عن في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.
بكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، قد يقوم الإمام لخامسة في الظهر لأنه نسي قراءة الفاتحة والمأموم يظنه ساهيا، فما العمل؟ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا قام الإمام لخامسة يجبر بها ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فإنه يصر على وقوفه وينبه الناس بالإشارة أن يقوموا وراءه، لأنهم ملزمون إذا سهى عن الفاتحة أن يتابعوه، خاصة على المذهب الذي يقول إن الإمام يحمل الفاتحة عن المأمومين، وبناء على ذلك يلزمهم أن يتابعوه. والأئمة يختلفون، فمن كان منهم ذا فقه وذا علم فإنه إذا قام إلى خامسة وسبح له الناس وأشار إليهم من وراء ظهره أن قوموا، فإن هذا دليل ظاهر على أنه قد نسي ركنا من أركان الصلاة جبره بركعة كاملة، وحينئذ على المأموم أن يقوم ويفطن لذلك. فإن سلم الإمام شرع أن ينبههم. حتى أذكر من بعض مشائخنا رحمة الله عليهم يقول: في هذه الحالة يشرع للإمام أن يخاطبهم كما شرع لهم أن يخاطبوه، والسبب في هذا أنه كلام من مصلحة الصلاة، وإذا صلوا وبقوا على تشهدهم فإنهم حينئذ يكونون تاركين لركعة كاملة. لكن اختار بعض العلماء أنه يتم لنفسه ويبقونه في التشهد، فإذا سلم قال لهم: قوموا وأتوا بركعة فإني نسيت الفاتحة وعليكم ركعة. وهذا كما ذكرنا يقوى على مذهب من يقول إن الإمام يحمل الفاتحة عن المأمومين، وحينئذ قد انتقصت ركعة بدون فاتحة هي ركنها، فيلزمهم أن يأتوا بها كاملة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، كيف يكون حال المسبوق إذا كان سجود السهو بعد السلام؟
إذا سلم الإمام وكان السجود بعد السلام وقام المأموم لكي يتم، فللعلماء فيه وجهان عند من يفصل في سجود السهو. فمنهم من يقول إنه يرجع ولو قام، فإذا وقف ورأى الإمام كبر لسجود السهو يرجع مباشرة، وهذا المذهب ينبني على أنه لا يجوز للمأموم أن يقوم لإكمال صلاته إلا بعد أن يتم الإمام الصلاة، فحينئذ يرجع لكي يجبر بسجود السهو ويكون سبق سجود السهو على هذا الوجه لوجود الحاجة والضرورة ومكان المتابعة. والوجه الثاني أنه يقوم ويتم صلاته وبعد والوجه الثاني أنه يقوم ويتم صلاته وبعد أن يتم الصلاة ويسلم يسجد من أجل أن يأتي على سبيل القضاء، وحينئذ يكون وجه هذا القول أن السجود بعد السلام، والمأموم إذا سجد مع الإمام فقد أوقع السجود في غير موضعه. وهناك بعض العلماء يختار التفصيل ويفرق بين كون المأموم أدرك السهو أو لم يدرك، فيجعل الخلاف في هذه المسألة على مسألة أنه أدرك السهو عن الزيادة أو لم يدرك، فإن لم يدرك سقط عنه يسقطه عنه، وإن أدركه وسهى مع الإمام بزيادته فإنه حينئذ يفصل فيه التفصيل الذي ذكرنا. وقد ذكر العلماء هذين الوجهين ذكرهم الإمام النووي رحمه الله. وأيا ما كان فالأمر واسع، إن رجع وسجد مع الإمام فظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به يصححه، وإن صلى وأتم الصلاة وسجد بعد السلام فظاهر صورة الصلاة الشرعية يصحح هذا الوجه. كلا الوجهين له دليله وحظه من النظر، إن فعل هذا صح وإن فعل هذا صح وأجزاه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: صليت صلاة الجنازة وسلمت بعد التكبيرة الرابعة قبل الإمام ناسيا، وسلمت أيضا مع الإمام، فما الحكم في ذلك؟ وهل هناك سجود للسهو أم ماذا؟
من سلم قبل الإمام وتذكر ناسيا وتذكر ورجع إلى تشهده ثم سلم مع الإمام فلا إشكال. وبعض العلماء يرى أنه إذا سبق سلامه أو تسليمه تسليم الإمام فقد انعقدت صلاته منفردا سواء رجع أو لم يرجع، لأن من سبق الإمام في تكبيرة الإحرام أو في السلام، من سبق الإمام في تكبيرة الإحرام أو سبقه في التسليم فإنهم يرون أن صلاته تنعقد صلاة منفرد وليست بصلاة جماعة. وبناء على ذلك إن وقع هذا المحذور في صلاة كصلاة جمعة ترتبط فيها صلاة المأموم بالإمام وقلنا إنه لم تصح جماعته يلزمه أن يقضيها ظهرا أربعا، والقول بأنه يتدارك قول قوي وله وجهه أن التسليم يلغى ويعود إلى تشهده وإتمام صلاته مع الإمام ولا يلزمه في هذه الحالة السجود، لأن الإمام يحمل سهو المأموم لقوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن إلا إذا سهى في الركن فيلزمه قضاء الركعة كاملة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إذا ترك المصلي التشهد الأول ولم يستتم قائما فرجع، فهل يسجد للسهو؟
إذا فارق الأرض بعض العلماء يقول لا تتحقق الزيادة إلا بالوقوف، على القول بأنه يجوز له أن يرجع وقد وقف. وبعضهم يقول مفارقة الأرض زيادة، لأن هذا الانتقال يعتبر زيادة وفي حكم انتقال من ركن إلى ركن من واجب إلى ركن. وإن سجد له وجهه كما ذكرنا أثناء الشرح، وإن لم يسجد يكون تخريج عدم السجود أنهم يرون أن هذا الانتقال والمفارقة للأرض فعل ليس من جنس الصلاة، لأن الذي من جنس الصلاة إما قيام أو قعود، أما ما بينهما فليس من جنس الصلاة لأنه لم يستتم منه فعل كامل من الأفعال التي من جنس الصلاة. وقد ذكرنا في ضابط السجود السهو أنه يشرع في زيادة أفعال من جنس الصلاة، فالذين يسقطون عنه هذه الزيادة أنها ليست من جنس الصلاة، لكن لو سجدت كما ذكرنا في الشرح فوجهه أنه انتقال من واجب إلى ركن وهو من جنس الصلاة في صورة الانتقال، ولذلك كان له وجه أن يسجد للسهو، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة إلى سارية والشخوص إليها، فهل هو مكروه أم لا؟
إذا صلى إلى سارية أو إلى عمود أو إلى عود أو إلى سهم الذي هو الشاخص فاستحب طائفة من العلماء ألا يكون أمامه مباشرة، وإنما يجعله على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر حتى لا يشابه عبدة الأوثان فلا يصمد لها صمودا. وهذا الحديث فيه كلام تكلم العلماء، أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل العنزة أو السترة على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد لها صمودا، وهذا من باب ترك مشابهة عبدة الأوثان. وإذا صلى إلى السارية مباشرة فإنه يصح، لأن حديث أنس في صحيح مسلم قال فلقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، ويبتدر السارية إذا جعلها أمام، خاصة إذا كانت السارية عريضة فالخطب أهون مما لو كانت عمودا نحيفا أو شاخصا نحيفا كالسهم وكالعود ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما هو حكم لبس الرجل لخاتم الفضة، وهل يجوز شرعا أم هو بدعة؟
التختم بالفضة وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز للرجل أن يتختم بالفضة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء التختم بالفضة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن في حكمه كالعلماء والأمراء والقضاة. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال بعض العلماء إن التختم يسن لمن كانت له حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم من أجل كتابته ومراسلته الدعوة إلى الله، وكانوا لا يقبلون، أي الملوك في زمانه لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فختم عليه الصلاة والسلام كتبه التي بعثها إلى الأمصار في دعوة الفرس والروم دعوة عظيم الروم والفرس إلى الإسلام وهكذا المقوقس وغيره. فهذا كله يقولون مكان حاجة، ولا يشرع لغيره أن يختتن لأن الحلية للنساء وليست للرجال. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والذي يظهر القول الأول أنه يشرع التختم لأن الصحابة رضوان الله عليهم تختموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل فقد تختم بالذهب قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه، فألقى الرجل الخاتم. وهذا يدل على أنه إنما المحظور أن يكون من الذهب، أما إذا كان من الفضة فإنه لا بأس. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: الرجل تمس ولو خاتما من حديد. والذي يظهر كما ذكرنا أنه لا بأس بالتختم للرجال سواء وجدت الحاجة أو لم توجد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل دخل عليه وقت صلاة المغرب وهو في السفر، فأحب أن يؤخر صلاة المغرب مع العشاء في بيت إلى بيته الذي يسكن فيه في المدينة، فما حكم ذلك؟
إذا حضرت صلاة المغرب أو صلاة الظهر والرجل مسافر فإنه يجوز له أن يجمع جمع تقديم، على أصح قولي العلماء، بشرط أن يدخل وقت الصلاة الثانية ولا يزال مسافرا. فإن انقطع عذر الجمع قبل دخول الثانية لم يصح جمع التقديم. مثال ذلك لو كان مدرسا فسافر إلى مدرسته التي تبعد عن المدينة 100 كيلومتر، فإنه يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر بشرط أن يصل إلى المدينة بعد أذان العصر. فإن كان وصوله إلى المدينة قبل أذان العصر فإن الخطاب يتوجه إليه بصلاة العصر 4، لكن إذا وصلها بعد دخول وقت العصر فقد توجه عليه الخطاب بسفر بصلاة سفرية، واستمر العذر إلى دخول وقت الثانية فصح جمعه. فيشترط في جواز جمع التقديم أن يستمر العذر إلى وقت الثانية. كذلك في جمع التأخير، لو أراد أن يؤخر الصلاة الأولى إلى وقت الثانية فيشترط أن يدخل وقت الثانية والعذر مستمر. فلو كان يصل إلى المدينة، لو أراد أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء كما في السؤال، وكان وصوله إلى المدينة قبل أذان العشاء أو قبل دخول وقت العشاء لم يصح له التأخير، ويجب عليه أن يصلي صلاة المغرب في وقتها. وأما لو دخل عليه كان يدخل عليه الوقت وهو مسافر، فحينئذ ينتظر يؤخر المغرب حتى يقارب مشارف المدينة، وقبل أن يدخل المدينة ولو بنصف كيلو متر ولو 100 متر، لأن حالة السفر، يجوز له أن يصلي ويجمع الأولى مع الثانية، لكن لا يؤخر إلى بيته ولا يؤخر إلى دخوله إلى البيت، وإنما يصليها مسافرا جامعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين وهو متلبس بوصف السفر، وعليه فإنه لا يصح الجمع وهو متلبس بوصف الحضر، إلا فيما استثني من جمع أهل مكة من أجل النسك في يوم عرفة وعشية العيد بمزدلفة. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمرور بين يدي المصلي في مسجد مكة ومسجد المدينة داخل في عموم النصوص، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرور بين يدي المصلي وأمر المصلي بالدفع دون أن يفرق بين مكان وآخر، ولذلك أكثر النصوص وردت على هذا الإطلاق وهذا العموم. وقال بعض العلماء: يختص الحرم المكي بجواز المرور بين يدي المصلي، وأنه لا يجب أو لا يدفع من مر بين يديه. قالوا: لأنه يرى الكعبة وهي قبلته، وإذا مر النار لم يحل بينه وبين القبلة. واستدلوا بآثار ضعيفة تدل على التخصيص، وكذلك استدلوا بحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا رجلا صلى بهذا البيت وطاف أي ساعة من ليل أو نهار. قالوا فلو مر بين يدي المصلي ومنعه فقد منعه من الطواف إذا كان في مكة ثم قاس المدينة على مكة. وهذا القول قول ضعيف ومرجوح، والصحيح العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث أبي جحيفة أنه ركزت له العنزة وهو بمكة، ودا قريب ليس بينه وبين الحرم إلا اليسير، لأنه وقع ركز العنزة بالمحصل، وكان منزله عليه الصلاة والسلام بعد حجه لما نزل قبل أن يطوف طواف الوداع، والمحصد قريب من الحجول، قريب من قبور المعلاة عند إفاضة الشعير. وهذا يدل على أن السترة تكون بمكة، ثم فعلها أيضا داخل الكعبة حينما اقترب من جدار الكعبة، ولم يجعل بينه وبين جدار الكعبة إلا قدر 3 أذرع، فلا معنى لقربه من جدار الكعبة إلا تحصيل السترة، لأنه قال واليدن منها. ثم ليس هناك حديث صحيح يستثني المرور، إنما قال بعض العلماء في مكة إذا كثر المارون وازدحم المسجد بحيث لو جئت تصلي ركعتي الطواف لم تستطع أن تمنع من كثرة من يمر، ولربما مروا جماعة متماسكين ببعضهم وتعذر عليك الدفع، فحينئذ قالوا بالرخصة في هذه الحالة لا من باب إسقاط السترة، إنما من باب أن التكليف شرطه الإمكان، وأنت لو جئت تدفع هذه المجموعات التي جاءت حتى في غير مكة، لو كنت في مضع فكبرت ففوجئت بأمة تمر بين يديك جماعة وجماعة لا تستطيع أن تدفعهم، فإن الله لا يكلفك ما في وسعك، ما ليس في وسعك، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسترة، وهذا الأمر وإن كان مطلقا فإنه مقيد بأصول الشريعة، وأصول الشريعة أنك تدفع على قدر وسعك، فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة الشرعية أن الأمر إذا ضاق اتسع، فالأمر إذا ضاق يعني ضاق بك الأمر لا تستطيع أن تدفع، فحينئذ يوسع. ففي حال الزحام كما يقع في الحج حينما يمتلئ المسجد بكثرة الناس ويصبح من الصعوبة بمكان أن تجد مكانا تصلي فيه وتسلم فيه من النار. أما لو وجدت نواحي المسجد فيها أماكن تستطيع أن تصلي ويمر بين يديك الواحد والاثنين فتدفع وتبقى على الأصل كسائر المواضع، وبناء على ذلك فإنه تستوي مكة والمدينة في هذا. أما الحرم النبوي والمدينة فلا إشكال أنها داخل، وهذا هو المحفوظ في قول جماهير أهل العلم، بل إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه لما صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء غلام من بني أمية وأراد أن يجتاز بين يديه كما في الصحيح رده أبو سعيد، ثم رجع الغلام فنظر يمنى ويسرى فلن يجد مندوحا، فرجع مرة ثانية فدفع، فجاء المرة الثالثة فوكزه وكزا شديدا، فذهب الغلام واشتكى إلى مروان بن الحكم وكان واليا المدينة يومها، فاستدعى أبا سعيد رضي الله عنه وأرضاه وقال له ما لك على ابن أخيك كدت أن تقتله؟ قال ما لي لا أفعل ذلك وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فليدفع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. واستدل بهذا الحديث وفعله وطبقه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على عموم الحكم. وبناء على هذا فليس هناك وجه لقياس حرم المدينة على مكة، وإنما يبقى الحكم على ظاهر النص الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول إذا لم يكن للمصلي سترة فما القدر الذي ينبغي أن يكون بينه وبين النار؟ إذا صلى رجل وأردت أن تمر تقدر موضع السجود، ثم تجعل بعد موضع السجود قدر ما مر الشاك، أي قدر ما تمر الشاك، وهذا يقرب من ذراع إلى 3/4 ذراع، هذا الحد تمر وراءه لا يضرك. فإذا كان ليست عنده سترة تقدر بهذا القدر، لأنه هو الحد الذي توضع فيه السترة، وما وراءه ليس من حقه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هي سترة المأموم بعد انقضاء صلاة الإمام إذا كان المأموم مسبوقا، وهل يشرع له التقدم من الصف إلى السترة؟ وجزاكم الله خيرا. إذا قام المأموم يتم صلاته وكان أمامه صف وهو قريب منه بحيث يجعله سترة، فإنه يمنع من يمر بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما فاتكم فأتموا، فجعله مصليا يتم صلاته، وحينئذ يمنع من مر بين يديه، لأن سترة الإمام قد انقطعت عنه، وانقطعت المتابعة للإمام، فانقطعت السترة من هذا الوجه، فإذا أراد أحد أن يمر منعه. وأما إذا كان لا سترة أو يصعب عليه إيجاد السترة، أو فضاء، صلى في سفر في الفضاء ويصعب عليه السترة، فحينئذ يقدر موضع السجود ويدفع في حدوده على التفصيل الذي ذكرنا فيما سبق، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. من رأى رجلا يريد أن يقطع صلاة مصلي، فهل يجب عليه أن ينهاه؟
إذا رأيت رجلا يريد أن يمر، شرع لك أن تمنعه، وأن تقول له: يا فلان اتق الله، أو يا فلان فلان يصلي. والأفضل أن لا تبادره بالإساءة، لأنه لم يسئ بعد، فلا تقول له يعني بما يدل على أنه قد عصى، لأنه لم تقع منه معصية، إنما تقول له: فلان يصلي، أو الرجل يصلي، أو انتبه فإن الرجل يصلي، أو نحو ذلك من الكلام. فإن امتنع وأردت أن تدفعه بيدك، أن تكون بجوار المصلي حتى لا يشوش على المصلي، فلا شك أنك مأجور غير مأزور، وهذا من باب المنع عن الإثم والعدوان، والله عز وجل يثيبك على ما كان منك، والله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما الحكم إذا شك الإنسان في تكبيرة الإحرام، هل كبر أم لا، ولم يترجح عنده شيء بذلك، وجزاكم الله خيرا؟
من شك هل كبر تكبيرة الإحرام أو لم يكبر، بنى على اليقين أنه لم يكبر، وبناء على ذلك يلزمه أن يكبر ثانية، والسبب في هذا وأن يكبر والسبب في هذا أن الله عز وجل أوجب عليه هذه التكبيرة وألزمه بها، فتعلقت بذمته، ولا تسقط ولا تبرأ ذمته من هذا الذي أوجب الله وفرض الله إلا بيقين، فإما أن يستيقن أو يغلب على ظنه، فإن حصل اليقين أو غلبت الظن فبها ونعمت، وإن لم يستيقن قال: الله أكبر. قال بعض العلماء: أستحب له في هذه الحالة أن يسلم ويقول: السلام عليكم، ثم يقول: الله أكبر. فإن كان قد كبر قبل ذلك، فحينئذ يكون قد انقطع بتسليمه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإن السلام يشرع في أجزاء الصلاة عند وجود الموجب، فقالوا: حتى لا يدخل الركن على الركن ولا يكرره، يقطع الشك باليقين فيسلم. والفرق بين الحالتين أنه في الحالة الأولى إذا بنى على أنه لم يكبر وكبر مرة ثانية، سجد قبل السلام سجدتين، فإن كان قد كبر تكبيرة الإحرام مرتين فالسجدة تلغي هذه الزيادة لأنها ركن، كما قال صلى الله عليه وسلم: فالسجدتان تشفعانها، فقد شفعت الأركان، والأجزاء في حكم الكامل الذي هو الركعة الكامل، كما أنها شفعت وألغت الركعة الكاملة فإنها تلغي أجزاءها من الأركان. وأما إذا كبر بعد التسليم فإنه لا يسجد، لأنه قد تحقق في هذه الحالة أنه قد فعل الصلاة على الصورة الشرعية. فالفرق بين الحالتين أنه في الحالة الأولى يسجد سجدتين قبل السلام، وذلك قطعا للشك لحديث أبي سعيد وابن عباس رضي الله عن الجميع الذي سبقت الإشارة إليه. وأما إذا سلم فإنه لا يسجد، لأنه قد تيقن أن صلاته أو غلب على ظنه تمامها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: شخص أحيانا يقول الأذكار في طريقه من المسجد إلى المنزل، فهل في ذلك بأس؟
الأفضل للمسلم وللمصلي إذا قضى صلاة الفريضة أن يذكر الله عز وجل في مصلاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصحيح في صحيح مسلم: فإن الملائكة لا تزال تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فليستقل أو ليستكثر، ما دمت في مصلاك صلت عليك الملائكة ودعت لك بخير، وما أحوج المسلم أن يغفر ذنبه وأن يدعى له بالرحمة. ولذلك تجد من يحافظ على الطمأنينة والبقاء بعد المكتوبة وقراءة الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والحفظ عليها وعدم العجلة في القيام تجده مطمئن القلب منشرح الصدر يقوم بنفس مرتاح وقلب وجنان ثابت لأن الله يثبت الذين آمنوا بطاعته وذكره والإنابة إليه ولذلك قال الله جعل الله الذكر في مواطن الفزع والخوف والشدة سببا في الفرج يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله فأمر بذكره في مواطن الفزع ومن ذكر الله في الرخاء ذكره في الشدة فلا يليق بالمسلم أنه بمجرد أن تتقي ينتهي من فريضة يفز وكأنه كان في كر وكأنه كان في ضيق وكأنه مغلوب على هذه الصلاة ومكره عليها لا ينبغي هذا بل ينبغي أن يجعل الآخرة أكبر همه وغاية رغبته فالدنيا مدركة وما فات منها لا يستطيع العبد أن يدركها لأن الله كتب له أن يفوت ولو أنه سعى سعي الوحوش والسباع في قوتها وفتكها لم يستطيع أن يحوز إلا ما كتب الله له من رزقه ولن يموت ولن تنزع روحه حتى يستوفي أجله ويستوفي رزقه فالله تكفل له بالدنيا ولكن الآخرة لن ينال منها إلا ما سعى إليه من العمل الصالح فيحرص على ذكر الله بعد الصلاة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيستغفر كما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الأذكار التي بعد الصلاة وبعد هذا إذا انتهى من أذكاره إن استطاع أن ينال الأكمل والأفضل وأن يرابط على طاعة الله جل جلاله فهذا فضل عظيم كأن يصلي المغرب فيجلس يذكر الله إلى أن يصلي العشاء فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط فإن الله يغفر بذلك ذنبه ويستر عيبه ويفرج كربه يأتي الرجل من عمله مهموما مغموما محزونا فيصلي المغرب ويجلس يذكر الله ويذهب إلى حلقة علم فيجلس في ذكر الله عز وجل ثم يصلي العشاء وهو قادر أن يرجع إلى بيته وهو قادر أن يرجع إلى مكتبه فيجلس مع هذا وهذا ولكن يؤثر مرضاة الله ويختار ما عند الله ويجعل الآخر أكبر همه ومبلغ علمه فإذا به يصلي العشاء فيقول وقد محى الله خطاياه وكفر ذنوبه يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات لأن الدرجات لا ترفع إلا بالجهاد والتعب والنصب لا تنال بالتشهي ولا بالتمني وإنما تنال بالجد والاجتهاد في طاعة الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ثم قال الدرجات الكثيرة فجاء بصيغة الجمع وقال يرفع وهي رفعة عند الله سبحانه وتعالى لأن هذه الأفعال التي سيذكرها لا تكون إلا لمؤمن قوي الإيمان قوي العزيمة على الطاعة كثرة الخطى إلى المساجد إسباغ الوضوء على المكان وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط فإذا قضى الفريضة الأولى وجلس يذكر الله ينتظر الفريضة الثانية ولا يقوم مباشرة ولا يذهب إلى دنياه وإنما يختار ما عند الله سبحانه وتعالى ويؤثر فقد رابط على طاعة الله ورابط على الخير الذي أفلح فيه وأنجح واستعيد من وفقه الله نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب فإن العبد قد يعلم الخير ويعلم الطاعة ولكن الله لا يوفق لفعله وكم من عبد يعلم فضل قيام الليل وصيام النهار ولكن من الذي يوفق للفعل فيقوم ليله ويصوم نهار إلا من أراد الله به خير الدين والدنيا والآخرة فأعانه ووفقه وسدده نسأل الله العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل فالأفضل إذا صليت المكتوبة أن تنتظر الصلاة بعدها وإذا خرجت فلا تستعجل ثم إذا خرجت بعد الأذكار تخرج وقلبك معلق بالفريضة التي بعد تخرج من المسجد لا تحس أنك كنت في ضيق وإنما تحس أنك في رحمة فتخرج من المسجد وقلبك معلق بالفريضة التي بعدها ولذلك تجد الموفق السعيد إذا صلى يحرص على أن يكون في الصف الأول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فالمقصود أنه ينبغي أن يحرص المسلم على الأكمل والأفضل. أما لو قام المصلي بعد انتهاء الصلاة مباشرة فلا يخلو من حالتين: إذا كان مع الإمام فالسنة ألا يقوم حتى ينصرف الإمام وينحرف بوجهه على المأمومين، لذلك شرع للإمام ألا ينحرف مباشرة خوفا من وجود نقص في الصلاة، فالسنة أن يبقى الإمام ووجهه إلى القبلة بقدر الاستغفار ثلاثا، ثم إذا قضى ذلك انحرف، فإذا انحرف حينئذ يقوم المأموم ولا بأس أن ينصرف. وأما إذا كان في المسجد نساء فإنه ينتظر انصراف النساء حتى لا يكون ذلك فيه حرج وضيق عليهن. وهكذا إذا كان المسجد ضيقا فيه أناس يقضون أو يتمون ما بقي من صلاتهم، فعليه ألا يستعجل، عليه أن ينتظر وأن يتقي الله عز وجل في إخوانه المصلين، فلا يشوش عليهم بتخطي رقابهم وكذلك التشويش على المصلين في خشوعهم، فينتظر حتى يفرغوا من صلاتهم ويتموها، بعد ذلك يمضي وينصرف لوجهه. فإن حصلت حاجة للإنسان أو ضرورة أو أمر مهم يستوجب قيامه مباشرة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه حينما تذكر المال في بيته قام مباشرة إلى حجراته صلى الله عليه وسلم مسلما وتخطى رقاب الصحابة رضوان الله عليهم، فدل على أنه إذا وجد ظرف كأن يكون مع الإنسان مريض أو يكون هناك شخص يحتاج إلى إدراكه وإسعافه أو نحو ذلك من الحالات المهمة والضرورة، فإنه لا بأس أن يقوم مباشرة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من فترة حددها العلماء لبعد الزوج عن زوجته وذلك بالنسبة للذي يعمل في خارج بلده، وما حكم استئذان الزوجة في تأخير الرجوع بعد عام، وجزاكم الله خيرا؟
الزوجة تصبر عن زوجها 4 أشهر، وهذه المدة هي التي سأل عنها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته حفصة، ما هي المدة التي تصبر فيها المرأة عن رجل؟ فقالت 3 أشهر والرابع على شدة، يعني على مضض، فغاية ما تصبره 4. ودل على ذلك دليل القرآن في آية الإيلاء حيث أمر بالتربص 4 أشهر، والإيلاء أن يحلف الرجل ويقول والله لا أطأك، يخاطب زوجته، فإن حلف بالله أنه لا يطأها وأطلق أو حدد مدة فوق 4 أشهر يوقفه القاضي عند تمام 4 أشهر ويخيره بين أمرين: بين أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير من رجوعه إلى أهله، وإلا طلق، فإن أبى وقال لا أكفر ولا أطلق طلقها القاضي عليه. وهذا يدل على أن المرأة حقا في 4 أشهر، وأنه لا يجاوز 4 أشهر في الوطن، فلو حلف لا يطأها وأراد أن يعزرها أو يمنعها فلا يجاوز 4 أشهر. وأما بالنسبة لمجاوزته 4 أشهر بإذنها، فإن رضيت وارتاح أذنت له بذلك فلا بأس، هذا حقها ولها أن تأذن له، وهي أعلم وأبصر بنفسها، فإن النساء يختلفن في قدرتهن وصبرهن، وقد ترى من الضرورة أن يسافر زوجها فتأذن له على هذا الوجه. وأما مسألة المدة التي تحدد فهذا أمر يرجع إلى حال الزوج، على الزوج أن يتق الله في زوجته، ففي بعض الأحيان يكون حديث العهد بعرس، فالمرأة في حد العهد بالعرس لا تصبر، والفتنة في حقها أكبر. وفي بعض الأحيان تكون البيئة التي تترك فيها المرأة تساعد على الفساد، فعلى الزوج أن يتق الله وأن يعلم أن الله سائله عن أهله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، فعليه أن يتقي المرأة، يتق الله في امرأته، وأن يحافظ قدر استطاعته على تعاطي الأسباب التي تحول بينها وبين معصية الله عز وجل. وأما إذا كان حاضرا مقيما فله إلى 4 ليال، يعني يحرص على إصابتها كل 4 ليال، لأن الله عز وجل أعطاه 4 من النسوة، وحظ المرأة في 4 ليلة من بين 4، فاختار بعض العلماء الإصابة في 4 على العرف الشرعي، وكل هذا كما ذكرنا على التفصيل، فإن بلغ 4 أشهر كان آثما، وحينئذ يخير بين الرجوع وبين تطليق المرأة، لأن هذا ليس من العشرة بالمعروف، وهو معين على معصية الله. فإذا رضيت المرأة واستأذنها زوجها أن يسافر سنة أو يسافر سنتين وأذنت له بذلك وهي محافظة على دينها فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة وضعت أحد موانع الحمل وبعد وضعه زادت عليها العادة الشهرية بمقدار يوم واحد، وعند سؤال الطبيبة عن نوعية الدم النازل أفادت بأنه من دم الدورة، فهل يعتبر هذا اليوم الزائد استحاضة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
في هذا السؤال مسألتان، المسألة الأولى وضع المانع الذي يسمى باللولب، والمسألة الثانية ارتباك العادة. أما بالنسبة لللولب فقد تتبعت ما ذكر فيه من الأقوال ومن وجهات النظر، واستقر في نظري أنه لا يجوز وضعه، وذلك لأمور. أولها أنه استباحة لعدة محاذير لم يرد دليل شرعي يقوى على تخصيص الأصول فيها، فهو إيلاج في الفرج وفيه نظر للفرج يتكرر أكثر من مرة ولمس للفرج، وكل هذه المحاذير الثلاثة من أعظم المحاذير، إضافة إلى أن أغلب من يقوم بوضعه من الرجال، وقل أن تجد امرأة تقوم بوضعه، وكل هذه المحاذير العظيمة. ربما أن العلماء سئلوا عن مسائل أيسر من هذه فلم يفتوا فيها بالإيلاج ولا بالنظر، فهذا أمر ليس من السهولة بمكان. ثانيا أنه لا ينبغي، أن من حيث الأصل لا ينبغي قطع النسل ولا المنع من النسل، وكون المرأة تقول أريد أن أرتب الحمل، الله رتبه، الله أوجد المرأة على هذه الخلقة، وعلينا أن نحمد نعمة الله عز وجل. فكم من عقيم يتمنى الولد، وعلى المرأة أن تتقي الله في نفسها، ومن ساء ظنه بالله فإن الله يحرمه البركة في نعمه. ولذلك انظر قبل 30 سنة و40 سنة ترى المرأة تحمل 10 و15 بل و20 من الولد، والناس في جوع وفي فقر وفي شدة، ولا يتوفر أطباء، وتعاني ما تعاني وتنتهي الأمور بالسلام. للتوكل على الله وحسن الظن بالله، والمرأة مفوضة أمرها إلى الله، ولكن اليوم لا تستطيع أن تحمل، وكلما حملت أنت وقالت هذا يؤلمني ويتعبني، فهي ثم تذهب إلى هذا فيرخص لها، وهذا يقول إذا ضرورة إذا حاجة. سبحان الله، الله وصف الحمل بأنه كره وأنه وهن على وهن، وأعطى المرأة من الحق 3 من 4 وفضلها على الرجل في الحق، فدر الأم 3 أضعاف در الأب. لماذا؟ ما جاء هذا من فراغ، هذه سنة الله وفطرة الله عز وجل. فكون المرأة تؤخر الحمل أو تعبث بالحمل هذا كله يخالف فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أما وجود الضرر الذي إذا حملت المرأة وأصبح حملها مضرا بأن ينفجر الحمل، وهو الذي يسمى بالحمل المنتبذ، ويسمى عند الأطباء بالحمل القنوي أو الحمل المهاجر، هذه حالات ضرورة لها ضوابطها وتقدر بقدرها، وتدرس هذه الحالات على انفراد ولا توضع فيها قواعد عامة، لأن القاعدة العامة أن تحمل المرأة، والقاعدة العامة أن لا يتصرف في خلقة الله إلا بإذن الله. فإن وجد الضرورة نعم، أما مسألة ترتيب الحمل فليست بالضرورة، وترتيب الحمل هذا من باب الكماليات والتحسينات، وتهرب من النساء من نعمة الله عز وجل. ومن ترك نعمة الله وكفر نعمة الله لم يأمن أن يسلبه الله نعمته. ذكروا عن رجل أنه جاء إلى طبيب من أجل أن يتعاطى منع الحمل وقطع نسله، فلما وقف على الطبيب وكان الطبيب كافرا، فلما قال له أطلب ذلك بكى الطبيب، قال ما يبكيك؟ قال كنت أنا وزوجتي وعندي 4 من الولد، فلما حملت 4 من الولد قالت لا أريد بعد ذلك الأولاد، فأعطاها الدواء الذي قطع نسلها وأصبحت لا تحمل. ثم يشاء الله أن 4 الولد ذهبوا في حادث واحد وبقي بدون ولد ولا دفين. من كفر نعمة الله لم يأمن، من مكر مكر الله به. فلتحمد المرأة نعمة الله على النساء يتقين الله. المرأة تجدها في البادية ترعى وهي حامل، وتضع ولدها وهي في باديتها، وتأتي وهي تحمل ولدها. قوة الإيمان، قوة اليقين، قوة التوكل. فإن أصبحت المرأة تسيء ظنها بالله عز وجل خذ لها الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له ومن ظن بي شرا كان له. ولما أصبحت النساء في هذا الضعف أصبح الرجال يعين النساء في هذا الضعف، محقت البركة وذهبت البركة، أصبح المسلمون يتناقصون والكفار يتكاثرون، وأصبحنا ننسى نعمة الله عز وجل علينا بالولد. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما إرباك العادة فإن هذا مما يدل على فساد هذا النوع من العمليات، لأنه يربك العادات وتصبح المرأة لا تعرف كيف تصلي ولا تعرف كيف تصوم وترتبك عندها العادة، وهذه أيضا من المحاذير والمفاسد المترتبة على قطع أو وضع هذا النوع من اللولد. وعلى هذا فإن العبرة بالدم على صفاته، فما قال ما دام أن الطبيب قد قرر أنه من الحيض فهو حيض، وهكذا إذا جاء في مثل عادتها أو لم تستتم أيام عادتها قطعت بكونه حيضا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز اتخاذ الحذاء بحيث يقوم مقام السترة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال متعلق بالباب الذي تقدم قبل الباب الأخير، وهو باب السترة. هل يشرع أن يضع الحذاء سترة له؟ الجواب لا، لأن الحذاء منهي عن وضعه قبل الوجه، ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضعه المصلي بين يديه، وقال عليه الصلاة والسلام: فلا يضعه عن يمينه فيؤذي الذي عن يمينه، وليضعه بين يديه. وقد نهي عن التنخم جهة القبلة، قالوا: والحذاء أوسخ وأقدر من النخامة. ومن هنا قالوا: كان في ضمن المنهي عنه. وعليه فإنه يلتمس سترة من غير الحذاء، أما الحذاء فلا يجعله تلقاء وجهه لوجود القدر فيه، ولا يشرع للمصلي أن يجعل القدر تجاه وجهه. ومن هنا كره بعض العلماء وضع حافظات المناديل في جهة وجه المصلين وفي قبلة المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يتنخم قبل وجهه، فالقبلة لها حرمة ولها مكانة. وعلى هذا قالوا: لا يضع مثل هذا ولا يوضع القدر في قبلة المصلي. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى النخامة في جدار المسجد حكها عليه الصلاة والسلام وطيب مكانها، وهذا يدل على عظيم حرمة القبلة، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يجعل في قبلته ما هو من جنس هذا، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه جاء تحديد السترة بمثل مؤخرة الرحم، فهل معنى هذا أنه إذا كانت السترة دون ذلك فلا اعتبار بها؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل مؤخرة الرحم. ومثل مؤخرة الرحم ليس بمثل، وإنما هو قدر الذراع، وبناء على هذا قالوا: هذا هو قدر السترة، وهو الذي يحرص المسلم على وضعه في سترته أثناء صلاته، ولا يضع ما هو دون ذلك. وقال بعض العلماء: يجوز له أن يضع ما دون ذلك لحديث الخط، لأن الخط ليس له جلد، فمن باب أولى إذا كان له جلد كحجر ونحوه لا يصل إلى قدر مؤخرة الرحل، والله تعالى أعلم.
أثابك الله. فضيلة الشيخ، لو خرج المصلي من المسجد لأمر يسير ثم رجع إلى المسجد مباشرة، فهل يصلي ركعتين أم لا؟
هذه المسألة مسألة الخروج عن قرب والرجوع عن قرب أو عن بعد، فبعض العلماء هي لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يتكرر دخولك إلى المسجد بحيث يشق عليك تكرار التحية، لوجود خاصة من أمثلة ذلك أن يكون مسؤولا عن نظافة المسجد وعن أعمال المسجد، فينظر يخرج ويدخل ويخرج إلى غرف فيها مصالح المسجد من فراش ومكانس ونحوها، فيتكرر الدخول والخروج. قالوا: فمثل هذا يصلي ركعتين وتسقط عنه ويسقط عنها التكرار، لأن الأمر إذا ضاق اتسع والمشقة تجلب التيسير، ومثل هذا لو ألزم لشق عليه. قالوا: ومن نظائر هذه المسألة من كان يحفظ القرآن أو يقرأ للحفظ فقرأ آية السجدة أكثر من مرة فإنه لا يكرر السجدات وتجزيه سجدة واحدة. وكذلك لو تتكرر المؤذنون عليه فإنه يختار واحدا منهم ثم يردد معه، أو ينتظر إلى الأخير فيردد مع آخرهم. وبناء على هذا قالوا يخفف في هذا النوع. ومن أمثلته عند الذين يقولون إن دخول مكة يشترط لها له الإحرام بالعمرة، قالوا نستثني الحطاب ونستثني من يجلب الأرزاق لمكة، فإنه لا يجب عليه أن يعتمر للدخول. فهذه كلها مسائل استثنيت لوجود المشقة، أن يأمر الشرع بأمر يكون لازما على المكلف فيتكرر منه على وجه يشق عليه. الحالة الثانية أن لا يشق عليه ويكون التكرار يمكنه أن يصلي معه الركعتين كأن يكون جالسا في المسجد ثم يخرج من أجل أن يجدد الوضوء يقضي حاجته ثم يرجع مرة ثانية فإنه يصلي، ثم خرج من أجل أن يشتري شيئا ثم هاد، ثم خرج مرة ثانية يشتري شيئا ثم هاد. فهذا لا يتكرر على وجه يتعين عليه يحصل تحصل به المشقة، فحينئذ يلزمه أن يكرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. واختار طائفة من الحنفية والمالكية وبعض أصحاب الشافعي وبعض الحنابلة أنه إذا ذهب عن المسجد ثم عاد يفصل فيه، فإن كان عن قرب يعني مكان قريب ثم رجع مباشرة سقطت عنه التحية، وهذا استثناء بدون دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فعمّن، وخصصوا بالقياس. وهنا تخصيص العموم بالقياس في مثل هذه المسألة ضعيف، والصحيح أنه إذا خرج إلى مكان قريب لزمته تحية المسجد كخروجه إلى مكان بعيد، حتى قال جاء بعض العلماء إنه لو خرج من المسجد بجرمه كاملا ثم عاد مباشرة فقد تحقق فيه الدخول الذي رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتحية المسجد، فيلزمه أن يصلي التحية من هذا الوجه. والله تعالى أعلم.